صراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع برنامج في ميزان القرآن والسنة. وزي ما بنقول وبنكرر وسنكرر باستمرار أن أفضل ما يرشدنا إلى الصواب وأفضل ما يساعدنا على حل المشكلات وأفضل ما يساعدنا في الدنيا والآخرة الرجوع واللجوء والعودة إلى القرآن والسنة. وتحكيم القرآن والسنة في أمورنا هيرشدنا إلى النور وهيقوينا بمعية الله عز وجل ويعطينا البركة ويعطينا التوفيق ويمنعنا ويحمينا من التخبط بين اليسار واليمين وبين العقول المختلفة التي قد يقصر تفكيرها ويضعف إدراكها. والاعتماد على العقل احنا مش ضده، لكن العقل يقتضي ان احنا نرجع ايضا للقرآن والسنة ونرشد استخدام العقول. ضيوفنا الكرام في هذا اللقاء اللي هيعرفونا ازاي نزن الامور بميزان القرآن والسنة وازاي نعود للقرآن والسنة في حياتنا ومشكلاتنا اليومية المعتادة وفق ما ينشر في الصحف او المجلات العربية، سعادة المستشار بدوي عطية الداعية الاسلامي. اهلا بك.
مرحبا بك يا دكتور، نفع الله بكم الاسلام والمسلمين،
منورنا.
الله يبارك.
فضيلة الاستاذ الدكتور جمال عبد الهادي، اهلا بك. استاذ الدكتور جمال عبد الهادي علم واستاذ التاريخ الاسلامي، وسعداء بيك معانا، وعاوزين نستفيد من حضرتك في هذا اللقاء بالرؤيه التاريخيه في ميزان القران والسنه.
حافظ خير الجزاء على هذه الدعوه الكريمه.
ومعانا حبيبنا وشيخنا المحبوب الاستاذ الدكتور زكي عثمان، استاذ الثقافه الاسلاميه بالازهر الشريف. مرحبا بك.
مرحبا بك دكتور عاطف ومشاهديك الكرام، وبالأنباء والأخبار التي سنراها،
الأخبار والأنباء في ضوء الثقافة والدراسات الإسلامية. مرحبا بي. بنبدأ بالخبر الأول من الوفد، بيقول منظمة المؤتمر الإسلامي تندد بإعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول في كتاب دنماركي. تفاصيل الخبر، نددت منظمة المؤتمر الإسلامي بإعادة نشر مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب طغيان الصمت بالدنمارك. أعرب أكمل الدين إحسان أغلي الأمين العام للمنظمة عن استياء المنظمة من إصدار الكتاب، وقال إنه طالب وزيرة الخارجية بالدنمارك بتدخل حكومتها لمنع نشر الكتاب الاستفزازي لمشاعر المسلمين، وأشار إلى أن نشر الكتاب يشكل انتهاكا صارخا للمادة 20 من الاتفاقية الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية. وأضاف أن القانون الجنائي الدنماركي ينص في المادة 140 على حماية المشاعر الدينية من السخرية والإزدراء. مرحبا أستاذنا المستشار. احنا دايما بنبقى قلقانين من قضية الاستفزاز.
نعم.
ولعل احنا بنرى انه موضوع الإساءة كأنه يعني
أصبح
مسلسل
أصبح
او مسرحية من فصول.
نعم.
يعني ما ننتهي من موضوع فيخرج لنا موضوع.
نعم.
فازاي نوازن ما بين ان احنا ما بكونش هناك فخاخ للإلهاء، وان احنا نوعي ونأخذ موقف، وان احنا نستغل هذه الطعنات لان احنا نتقوى ثقافيا ونعرف عموم الناس بالصح ايه، وفرصة احنا ممكن نكون كسلانين ممكن نكون نيام، فلما بالواحد بيتضرب ألم بيفيق وينتبه ويعرف انه بيتضرب ليه.
نعم.
هذا الخبر في ميزان القرآن والسنة.
واولا جزاكم الله خير، دايما انتم دكتور عاطف بتجيبوا القضايا الساخنه اللي هي بتثير همم المسلمين. اولا يعني هو سنه الله في الخلق دايما الاستهزاء بالرسل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحزن او يغضب كان ربنا عز وجل يواسيه ويقول له ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك. واحنا دايما بنسمع في القران ولقد استهزئ برسل من قبلك، فاحنا بنقول المفروض ان المسلمين يعرفوا سيره النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى في توعيه دينيه. بجانب التوعيه الدينيه في تغيير للمنكر، وتغيير المنكر احنا ده صفه من صفات الامه، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قدم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على الايمان، لان الايمان موجود، لكن منتجات الايمان او اثار الايمان ايه؟ ان احنا نامر بالمعروف وننهي عن المنكر. فبرضو لو ان المسلمين في كل بقاع الارض اعترضوا مثلا، قدموا شكوى للامين العام للامم المتحده، نشروا المنهج الاسلامي في المدارس، لان الدين اصبح ماده غير اساسيه في مناهج الدراسة من أول الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعة إلا قليل من المعاهد الأزهرية. يعني فيعني إحنا بنقول إذا كان هؤلاء الناس يطعنون في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وفي ديننا فهذا خلقهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لكن واجب علينا إحنا ننتبه، دي بداية لمعركة، يعني زي ما حضرتك وضحت ان دي مش اول المعارك الفكرية والمعارك العقلية، ده هو بيبدأ استفزني. يبقى انا لازم عندي اسلحة، اولا اسلحة علمية واسلحة اجتماعية واسلحة اخلاقية، يبقى في جميع مجال الحياة لازم ابقى عندي الدرع الحصين، والدرع الحصين هو القرآن والسنة التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني انت
جزاك الله خير. الله يبارك. مرحبا دكتور جمال. اللي احنا لاحظنا انه في مجموعة من القضايا اثيرت، هجوم على القرآن، ثم هجوم على سيد عائشة ام المؤمنين، والوقت الاساءة للرسول صلى الله عليه وسلم في الكتاب الدنماركي. هل ده سياسة واسلوب لإلهائنا عن القضايا الام، قضية القدس ووضعنا في السودان ووضعنا في أفغانستان وكشمير والعراق، وعشان احنا نبقى ملهيين في أمور فرعية وتمتص طاقة وغضبة المسلمين لتؤخذ حيثما يريد الأعداء بصنعة لطافة كده، واحد هيعمل كتاب واحد هيعمل كاريكاتير واحنا نجري ونسيب القضايا الأم، ولا لأ دي أيضا على نفس المستوى، ولا الأولويات بتختلف في ميزان القرآن والسنة؟
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وربنا يقول وكنتم خير أمة خرجت للناس تأمرون من أبرز الصفات تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، أو ليسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم، وقد سلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلما استطع فبلسانه لما استطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وورد في الأثر أيضا الله عز وجل أمر يعني الملائكة أن تقلب قرئة على من فيها عقوبة من الله عز وجل، فقال الملائكة بين الله عز وجل فيها فلان عبدك الصالح بيصلي في المحراب قلبي فابدأوا، لأن وجهه لم يتغير مرة واحدة لله رب العالمين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى تعمل الخاصة بعمل تستطيع العامة أن تغيره، ولا تفعل حين ذاك يأذن له في هلاك العامة والخاصة. المنكر في منكر أكبر ومنكر أصغر. المنكر الأكبر أن يعبد غير الله وأن تطبق غير شرائع الإسلام وأن تهتك الحرمات وتنتهك الحرمات الأوطان. المنكر الأصغر اللي هو السب ده، وللأسف طبعا دي جريمة، والنيل من السيدة عائشة رضي الله عنها جريمة، وإن كان لأمس أنا سمعت المرجعية الشيعية بتطالب الشيعة بأنهم يكفوا عن النيل من أم المؤمنين، ويكفوا أيضا السب رجالات الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء يعني في ردة فعل إيجابية. لكن بالإضافة إلى الجريمة السب والرسوم الكاريكاتيرية، وإن كان داخل ديار الإسلام تنشر كتب وتفرد صفحات في الجرائد وعبر الفضائيات لأناس يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويشككون في السيرة والسنة. عزول إذن ليس هذا وقفا على الدنمارك، ده هذا يجري أيضا في كثير من البلاد العربية والديار الإسلامية. فهذه مصيبة، لكن المشكلة السلبية، الناس ترى الشرائع معطلة والحدود غير مقامة. وقال فضيلة المستشار الآن انه الولد ما فيش، الناس ما تعرفش حقيقه الدين علشان تدافع عنه حتى اولادنا. فلذلك انا عاوز اقول علشان حتى لا افتعت على وقت اخواني، اذا في اولويات. الاولويات الان الناس نسيوا ان في فلسطين كان من وطأة الاحتلال الصهيوني المدعوم من الدول الغربيه من 93 سنه. يا استاذ دكتور عاطف 93 سنة ولم تضع الأمة أقدامها على الطريق لتحريرها حتى الآن، مع أن هي تاريخها من ملحقات العقائد الإسلامية وتحريرها فريضة شرعية وضرورة حياتية. لا يعذر من ذلك أحد، لا حاكم ولا محكوم، كل على قدر طاقته وإمكاناته، ويجري تصفيتها ولا نسمع صوتا. والأمة ألقت بين يعني، فهذه قضية تحتاج الحقيقة أن يفرد لها أوقات، يعني لا تستهلك. قضية السيدة عائشة رضي الله عنها فعلا والدفاع عنها واجب والصحابة واجب والدين واجب والرسوم كلها، لكن في ترتيب الأولويات. أضف إلى حضرتك الشيء الخطير، لأن الآن عملية اللي بيجري الآن تصفية القضية الفلسطينية. اليهود الآن يعني نحن حيال مشروع صهيوني الآن في المرحلة اللي بتكلم فيها دي، من ثلاث عقود أعد اليهود لحرب لتمزيق المنطقة العربية قلب العالم الإسلامي، وهم بيركزوا على السودان دلوقتي. لا، وبعدين يحكمون العالم من فوق جبل الهيكل، المشروع الصهيوني من النيل إلى الفرات. ودي فين هي في الإعلام الآن؟ أين هي في الإعلام؟ محدش بيتكلم قضية السودان الآن. السودان ده اللي هو مساحته 2.5 مليون كيلو متر مربع، والآن بيطبق الشرائع ورفض الاعتراف بالكيان الصهيوني، ويجري تمزيق السودان كخطوة أولى علشان الجنوب يتحول إلى معقل. اليهود ينقلوا البرنامج النووي والصواريخ بتاعتهم، وليهم 6 قواعد عسكرية في أريتريا وفي نيروبي وفي أثيوبيا، عاوزين يكملوا الحصار للسودان وبالتالي حصار لمصر، وهم الآن في منابع النيل، يعني مفتاح المية في إيديهم، وكمان الثروات بتاعت السودان في إيديهم، وتمزيق البلد على أساس الطائفي. دي مشكلة خطيرة، فين هي في الإعلام؟ ووصل الأمر أن السودان يعني، ودي الحتة الخطأ التي وقع في حكومة البشير لحكومة الإنقاذ، شيء جميل أنه يعني صامد، لأن هم أرادوا أنهم يضربوا البشير وحاصروا حصار شديد أمريكا والدول الأوروبية. الآن كيف يستفتي يعمل استفتاء في السودان علشان تمزيق الوطن؟ هذه قضية فضلت الشيخ يستفتي عليها. أنا أسأل كيف يستفتي على استقسيم ورده؟ افرض شوية خونة عملاء داخل الوطن يقولون نعم نريد، وشاهدت أحد نوابه يلبس البرنيطة عشان يقول للغرب أن أنا خواجه معنا الأرض، الغرب يلبس البرنيطة الآن، حطت البرنيطة على رأسه وقل نحن نريد دولة نصرانية مستقلة في جنوب السودان. هذه قضية، ولو السودان لا يحتاج إلى دعم من إخوانه، دول إخواننا، دعمهم والأمننا من أمن السودان، أمن العالم الإسلامي من أمن فلسطين. بالإضافة إلى ذلك حضرتك لا تنسى كشمير، ولا تنسى المسجد البابري اللي المفروض تقدم المسلمون 2000 شهيد سنة 92، والمحكمة الهندية تصدر قرار بتقسيمها بين الهندوس وبين يعني أنا عشان ما افتكرش هذه قضايا من لها يا فضيلة الأستاذ؟ غياب السلطة الراشدة، فين الإمامة العظمى؟ فين يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ ده أنا أذكر لما الرجل، لما امرأة استغاثت بالمعتصم ولأنه حاولوا تنصيرها، قالت ومعتصماه، وخرج في شهر رمضان في سنة 251 هجرية لبيك من بغداد، وسير القوات إلى علشان يأخذ بيدها من الأسر. مش بس بالنسبة لامرأة وامرأة مسلمة، ده أذكر أن إليزابيث ملكة بريطانيا استغاثت بالسلطان مراد الثالث ضد إمبراطور أسبانيا، لأنه بيهددها أنه يضم بريطانيا إلى مملكته، فقبل السلطان مراد الثالث انه يقدم لها دعم عسكري ومادي عشان تقف في وجه الراجل, عشان تدعم ملكة إليزابيث في وجه الراجل. مش بس كده, ده مارتن لوثر كيرنج النصراني اللي كان اللي اعتنق مذهب غير الكاثوليكية, الكاثوليك كانوا بيقتلوا البروستانت اللي سابوا الكاثوليكية وحرقوا عليهم بيوتهم. الشيء الغريب ان استغاثة في حتة اسمها مدينة اسمها هارلم, حرقوا مظل 12 ألف من الكاثوليك لأنهم اعتنقوا البروستانت, استغاث بالسلطان سليم الثاني, سليم القانوني, سليمان القانوني. فكان الرد احنا دولة بتحتنم حرية العقائد والنصارى آمنون في بلادنا, وأمر بأن البروستانت محدش يقهرهم على اعتناق, فيش حاجة اسمها إكراه في الدين, احنا بنكرهمش على اعتناق الإسلام, وبالتالي لا يجوز للكاثوليك. يعني عايز اقول إذن طب فين احنا الآن في الموقف اللي احنا فيه ده؟ مين في نقول مين فين؟ لا معتصمة ولا سليمان القل, فين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك أنا عايز أقول افتئات الناس والجراءة بتاعت الدنمارك ده, لأن لو في أم عندها كرامة كانت تقاطع على الأقل الدنمارك زي ما حصل الفترة الأول في المرة كان. وبعدين تقول حتى الشركات اللي موجودة في بلادنا والناس اللي في بلادنا اللي ما بيحترموش معتقداتنا وبيقول لك باسم الحرية والاشتراكية والكلام اللي كل ده كلام ليه؟ ما فيش حد بينافع عن الدين. فأنا عاوز أقول يا فضيلة الأستاذ سامحني أنا افتأت عن الوقت, لكن هو يعني الآن الدعوة الكريمة بتاعتك. أنا بتابع بعض أجهزة الإعلام, لقيت القضايا الناس نسوا القضايا المصيرية. القدس إزاي تضيع بالشكل ده؟ تهويد القدس يتم والتوهيج السلطة الفلسطينية. الراجل اللي اسمه عباس ده يقول بس يوقفوا الاستيطان لمدة 3 أشهر. أنت 17 سنة يا محمود عباس, 17 سنة أسلو اعطت اليهود فرصة انهم يصفوا الفلسطينيين في الداخل, اعطتهم فرصة لإكمال التهويد وبناء المستوطنات كل ده, واحنا والأمة ما حدش بيتكلم يا فضيلة الأستاذ. مين الإسلام ده؟ أنا عاوز بطالب قادة وزعماء العالم العربي, رب والله يا ربنا هيسألكم يوم القيامة أين أنتم من قضايا الأمة المفصلية. دي قضية دي مسرى محمد ومعراج محمد صلى الله عليه وسلم, أرض المحشر والمنشر, أرض الأرض التي يأرز إليها مهاجر محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلذلك يعني سامحني أنا آسف أن أخذت وقت, طبعا عارف 3 دقائق, لكن سامحني يعني هذه بعض الأشياء.
جزاك الله خيرا. مرحبا دكتور زكي.
مرحبا دكتور عاطف.
بالنسبة للإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم, لعل يعني أحد أبناء الغرب بيهاجم بكتاب برسم بجملة بموضوع, لكن إحنا أيضا في الداخل نهاجم الرسول صلى الله عليه وسلم لعله هجوم أشرس. وزي ما قال الدكتور جمال في كتابات كتير في الكتب وفي الصحف وفي الفضائيات. أنا شفت برنامج في إحدى الفضائيات من حوالي 10 أيام جايبين 2 من جهة حقوقية بتدافع عن المرأة, وكان معهم أستاذ أزهر وأستاذ علم نفس, وبقيت يعني زهلت من الحوار. الحوار كله في أنه اللي جايبين واحدة من المنظمة الحقوقية عمالة تقول ليه المرأة ما تاخدش زي الراجل, تاخد لازم تاخد زي الراجل. يقول لها الأستاذ بتاع الأزهر أنه ده شرع وأنه ده قرآن, تقول له لا ما مش ثابت ما لا احنا عارفين الحاجات اللي احنا نحج ونصوم, لكن الميراث ده موضوع نتكلم فيه. يشرح لها والراجل اجهد وتعصب, وطبعا هي يعني انا اشفقت عليها ان هي مش فاهمة, يعني هي مش فاهمة اساسيات الدين ومش فاهمة قيمة القرآن. فقول لها دي آية, تقول له طب ماشي وآية ما نتكلم فيها ونراجع, نبقى زي تونس نبقى زي الغرب. وحلقة طويلة بقيت مستغرب على طب ليه نتقال الكلام ده. فنعود لانه اذا كان هناك اساءة مثل هذه الاساءة, وزن هذه الاساءة في ميزان القرآن والسنة من منظور البدع اللي احنا بنعملها والتجرؤ على السنة, بل بعض بيقول لك انسى السنة دي وخلينا في القرآن, ولعله هو ده برضه لو انت دقت معاه في الكلام جوه القرآن هيشغل دماغه برضه. ما هو مدام بقى بيشغل دماغه هيشغله على طول, ويبقى دماغه هو رائده وهو قائده وهو مرشده. فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الهدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه. وبعد، الإخوة المشاهدون، الأخوات المشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبادئ ذي بدء أشكر أخوي اللذين سبقاني في الحديث، وبالتأكيد سآخذ خيوطا منهما لأنسج كلاما له واقعيته وله مكانه ومكانته. ونبدأ بالخبر، ولا أقول نبأ، فالخبر قابل للصعود وقابل للهبوط، أما النبأ فله يقينيات. ننظر إلى الكتاب طغيان الصمت. أي صمت هذا؟ وأي طغيان هذا؟ نعم، إنهم في طغيان فكري ووهم وشكوك تدعمها أحقاد. وأود أن أعطي بعض الملامح والإشارات التي تنبع من المنهج الإسلامي. إن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس بغريب. لماذا؟ الله عز وجل بعد أن بين عظمة وقيمة وأهمية هذا النبي، بين أن هناك مجرمين سيؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين لهم الوعيد. تعالى لنقرأ معا قوله تعالى، ولننظر إلى الموقع الاستراتيجي لهذه الآية الكريمة وما تتحمله من مضامين متعددة. الله عز وجل يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا، نداء من 89 نداء للمؤمنين، وكل نداء يحمل المؤمنين انطلاقات ويحمل المؤمنين المحافظة على هذا الكتاب والمحافظة على سنة النبي والمحافظة على تراث غال له ما له من التقويم والتقييم. ثم يقول لنا ربنا: إن الذين يؤذون رسول الله. ثانيا، تعالى لننظر فرد واحد يكتب طغيان الصمت، ولنا في قرآننا بيان لهذا الطغيان في سورة الذاريات. الله عز وجل يقول: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. شوف بقى، ده اللي اسمه الثقافة القاتلة أو الثقافة المدمرة أو الثقافة الخريبة التي يستخدمونها لم تكن في دائرة ضيقة، لا، إنها تتمادى، إنها تستشري، إنها تنتشر. أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. ثالثا، تعال لننظر إلى تحديات الثقافة الإسلامية، تحديات كثيرة ومتعددة، ومنها الصد عن هذه الثقافة. وليسمح لي أستاذي الدكتور جمال يعني ربما أتدخل في بعض الأشياء، وأكون سعيدا حينما يعني تعرض هذه الأشياء أمامه. إذا نظرنا إلى تاريخ العدوان على التراث أو تاريخ العدوان على الفكر أو تاريخ العدوان على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء المجرمون يفعلون ما يفعلون، بالرغم من أنهم يفعلون ما يفعلون ولكن الرعب في قلوبهم. أذكر بمستر جلادستون رئيس وزراء بريطاني في القرن 19، وبريطانيا يعني أود أن ينظر الناس إلى سنن الله في المجتمعات وسنن الله في الكون. بريطانيا التي كانت لا تغرب عنها الشمس أين هي الآن؟ أصبحت ذيلا وتابعا لأمريكا، والأمر القريب جاد لكثير من أولئك الذين يتحدون الإسلام أو يتحدون مصادر الإسلام. ماذا قال جلادستون في مجلس العموم البريطاني؟ هو ينظر إلى المسلمين في المستعمرات الكثيرة المتعددة ويشعر بخوف، بالرغم من أنهم كانوا مسيطرين سيطرة هامة. يقف ويقول: لن نستطيع أن نسيطر على هذه المستعمرات ما دام هذا القرآن موجودا بينهم. ثم اتجه إلى الشرق وأشار إلى مدينة مكة، ويأتي ويليام بيلكرافت يقول: متى توارت مدينة مكة نستطيع أن نستقطب هذا العربية في حضارة مثلى عظيمة. أي حضارة؟ حضارة عري، حضارة إدمان، حضارة إرهاب، حضارة قتل، حضارة اغتصاب، حضارة جنس، حضارة مأكل ومشرب فقط؟ لا. رابعا دكتور عاطف حبيبي، يعني لو انا طولت كده اقول لي كفاية ومش هزعل منك، يعني
كفاية، بس يعني ممكن رابعا دي تبقى في 30 ثانية.
رابعا، على المسلمين ان يقرأوا كتابهم ويتفرغوا لفهمه. أعجب كل العجب، الدكتور عاطف بيجيب لنا الخبر ويتعجب ويقول الراجل الدنماركي، لا ده احنا عندنا هنا المصريين نهاجم تراثنا ونهاجم المفسرين حينما يأتي رجل ويقول: والله إن الذين كتبوا في التفسير إنما لوسوا القرآن وإنما فيهم وسخ وإنما وإنما، والإعلام يسلط عليه الأضواء من كل جانب. ثم لدينا رجل آخر ولم يرد عليه أحد، محمد شحرور، حينما يعني يكتب الإسلام والقيم والقرآن والكتاب، وإذا قرأت هذين الكتابين وجدت هجوما شرسا أشرس من هذا الدنماركي. هذا الدنماركي من الممكن أن يعمل هذا العمل لمكسب، لإثارة، لأن ينتشر، إنما هذا الذي يسمى بمحمد ويكتب كتابات عن القرآن وإلى ما غير ذلك. ثم عملية سب السيدة عائشة، الذي سب السيدة عائشة رجل لا يعرف شيئا على الإطلاق، وكل الحوزات الشيعية استنكرت هذا الرجل استنكارا صعبا. فلا بد وأن ننتبه إلى أنفسنا أولا، ثم ننظر إلى من يهاجمنا. وشكرا.
شكرا دكتور زكي. طيب استكمالا للموضوع الأهميات يا سعادة المستشار، الإيجابية في نقاط محددة 1 2 3 4، بسأل حضرتك وهسأل ضيوفنا الكرام كيف نتعامل مع هذا الأمر بشكل في إيجابية وفي عقلانية وفي عزة وفي حمية أيضا، يعني بلا خنوع ولكن بعقلانية أو بذكاء، بحيث أن احنا نستثمر هذه القضية المصارة يعني لنعود لديننا أكثر، لنتمسك بسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم أكثر، ليكون لنا موقف إيجابي ضد المسيئين، لنضبط الأداء الإعلامي تجاه القضية وتوابعها من قضايا أخرى.
هو باختصار شديد دكتور في 4 جهات مسؤولة عن الموضوع ده، البيت والمسجد والمدرسة والإعلام. احنا المفروض احنا ربنا عز وجل يقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي احسن، وبرضو ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن. يعني هم احنا عمرنا ما في مسلم سب نبي من الانبياء ولا استهزأ، ما فيش في على مدار التاريخ،
يبقى كفر.
ولذلك حتى العلماء قالوا ان اللي يسب النبي صلى الله عليه وسلم او زوجاته رضي الله عنه يقتل وان تاب، يقتل حتى لو تاب. ليه؟ لان لو قلناله هو سب وتاب وخلاص هيجي واحد تاني يسب، فهو قالك لا يتقتل حتى لو تاب عشان ما فيش واحد يفكر يرجع لهذه المسألة. هي المفروض ان احنا نوعي الناس، والاربع مؤسسات دول يتجهوا في اتجاه واحد اللي هي توعية المسلمين بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا المرحوم الدكتور عبد الصبور شاهين لسه ميت بقاله كم يوم، وكان انا من ضمن المعجبين بشخصيته لانه كان يجيد اللغة الفرنسية ويعني ساهم في نشر الثقافة الإسلامية في فرنسا عن طريق. احنا محتاجين كده، محتاجين ان يبقى عندنا علماء بيعرفوا يجيدوا اللغة، يعني ازاي انشر الإسلام الصحيح في الدنمارك. انا جات لي دعوة في الدنمارك في مركز اسمه أدنوسة، لكن لما كنت مسافر قبل لا ما تروحش، ان لو عرفوا انك شيخ يمكن تحصل مشكلة، لان هو ما قرأش على الإسلام.
بس انت قولهم انا مستشار مش شيخ.
فالدعوة لابد أن تنتشر في 4 جهات، البيت، المدرسة، المسجد، أجهزة الإعلام. لو الأربعة دول تناسق بينهم يبقى البيت فيه دعوة، المسجد فيه دعوة صحيحة وعلم صحيح، الجامعة أو المدرسة أجهزة الإعلام، كده الأمة تنهض. لكن احنا بنفاجأ أن النبي صلى الله عليه وسلم يسب ويهان ويشتم ولا أحد يتكلم، حتى في المساجد، حتى في المدارس، حتى في الجامعات، حتى في أجهزة الإعلام، إلا يعني القنوات الإسلامية اللي منها قناة سيادتك.
جزاك الله خيرا. دكتور جمال، أنت أشرت ليه السلبية اللي موجودة وكأنك بتنادي بالإيجابية، إزاي على مستوى المواطن بقى المشاهد اللي شايفنا الآن، إزاي هو يعني يكون إيجابي ويؤدي أمانته ويؤدي دوره ويؤدي رسالته تجاه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقضايا والقضايا الأمة، وإزاي يعني نتخيل أنه لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم هيلوم هذا المشاهد العادي على ما يحدث الساعة الآن، يلومه عن قعوده وعن سلبياته وعن تقاعسه في أنه يعمل أعمال معينة، إزاي يكون الإيجابي وإزاي يعمل اللي عليه؟
يعني هو ربنا سبحانه وتعالى أخذ العهود، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، هنشوف في ضوء القرآن الكريم ربنا بيقول لنا إيه. أول حاجة من المسائل التي ينبغي على العبد أن يعرف ربه وأن يعرف نبيه ويعرف دينه وكيف يقرأ كتاب الله مجودا. يبقى عندنا ناس عندهم ثقافة شرعية وثقافة تاريخية تمكنه من التصدي لأي هجمة من الهجمات، يعني تربية، عاوزة تربية وتعليم. وربنا سبحانه وتعالى أيضا أخذ الميثاق على النبيين، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. وكل نبي أخذ العهد على أمته، لئن ولد وبعث محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون به ونصر. يبقى إذن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ونصرة محمد صلى الله عليه وسلم فريضة شرعية وضرورة حياتية، ويتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى، ابتداء علماء، أولا الأمراء القادة الزعماء الحكام والعلماء لهم دور، والأمة أيضا لها دور. وأذكر زي ما تصدر فضيلة المستشار، أذكر في غزوة بدر يعني كان خرج معوذ بن عفراء واحد تاني يبحث عن أبي جهل في أرض المعركة الذي يعني حارب الإسلام حربا شعواء. وكان يقول عبد الرحمن بن عوف على ما أذكر في الصحيحة أنه قال وجدت نفسي بين ولدين صغيرين في السن فلما لبث أن غمزني أحدهما وقال يا عم أتدري أين أبو جهل؟ فقال ما بغيتك أنت بأبي جهل؟ قال لقد علمت أنه يسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولئن شاهدت لا يفارق خيالي خيال حتى يموت الأعجب منا. ثم يقول ما لبث أن غمزني الآخر ثم يعني فقال هذه بغيتكما فحمل عليه كالصقرين وقتله لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عاوز أقول طبعا دي هذه قضية أولياء الأمور ليست قضية الأفراد، لكن من الذي ينافح عن الدين؟ الدولة في الإسلام دولة عقدية دينها الإسلام إليه تدعو وعليه تربي الأمة، فهو المفروض لا يسمح لأي إنسان أن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينال من السيدة عائشة أو ينال عن صحابي. أبو بكر البغدادي في كتاب الكفاية يقول إذا رأيت الرجل ينتقص من صحابة صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. فما بالك فضلت الأستاذ، احنا نتكلم عن الدنماركي وهذا يعني نعاني منه في بلاد المسلمين. طمأن الناس الذي يريد أن يرتقي في الفضائيات. أنا فوجئت رجل كان جنبنا في بحجم السنة وبينكر السنة وفترات طويلة لغاية ما ربنا قيد واحد من الأزهر شاله سبحان الله. فإذا بالقنوات الفضائية التقطته لأنه بينكر السنة. شيء غريب. لكن لو ولي الأمر هنا وهي مسؤوليتهم لا يعذر من ذلك أحد. لا، هنا خط أحمر. إذا كان الشخصيات العامة خط أحمر، طب رب العالمين الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من خالق غير الله يرزقكم؟ فإذا هي مسؤولية تربية الأمة على الإسلام. يبقى الدين مادة أساسية، السيرة مادة أساسية، أنت جردت المناهج من التاريخ الإسلامي والثقافة الشرعية. البنت تعرف إن الحجاب فريضة شرعية، البنت تعرف إن الخمر حرام، تعرف إن الزنا حرام. فين فضيلة الأستاذ؟ فإذا القضية سب النبي صلى الله عليه وسلم هذه جريمة، وأولياء الأمور عمليهم مسؤولية عظيمة حتى لا يقال أن احنا بنحض على أن واحد يرتكب حماقة ويضرب واحد. لكن عاوز أقول الصحابة كان يعتبروا أن سب النبي جريمة يجب أن يعاقب عليه. فزي أنا عاوز أقول احنا نطالب أولياء الأمور، وحسن أغلو رجل محترم لكن ده سكرتير منظمة المؤتمر الإسلامي. فين أنت يا منظمة المؤتمر الإسلامي فيما يحدث من تمزيق السودان؟ فين أنت يا منظمة فيما يجري على أرض فلسطين؟ فين أنت فيما يحدث في كشمير؟ حوالي 1,000,000 مسلم تم إبادتهم وانتهاك الأعراض. الهندوس عباد البخر يحكمون كشمير، حكى هندوسي 700,000 جندي في الأمن المركزي يحول بين المسلمين وبالصلوات ورفع الأذان والاعتراض. أنا عاوز أقول يا فضلت الشيخ أنت كان جراحاتنا كثيرة تنزف في كل مكان، مش بس سب الرسول وإهانة المصحف اللي يطلق عليه الرصاص من القوات الأمريكية واقتحام المساجد وانتهاك حرمتها يا فضيلة الأستاذ. فإذا المفروض ما أجب احنا مش واجبنا رب زي ما قال وأعدوا لهم ما استطعتم رسول. لا تؤمنن به ولا تنصرن، تؤمن بمحمد ودين محمد وتنصر محمد ودين محمد، تنصر إخوانك تدعم إخوانك وتقف إلى إخوانك في السودان لأنه مزق السودان، ضاعت البلاد العربية، الأمن في خطر، المملكة العربية السعودية، كل هذه البلاد. الشيء الغريب فضلت الأستاذ إن يعني سبحان الله فين كلكم راعي وكل المسؤول عن رعيتها يقول ربنا إيه؟ والناس مشغولين الآن بالطماطم سعر. أنا فوجئت الطماطم، الناس مشغولين الطماطم مش عارف سعرها ارتفعت،
مش عارف ده فرض يا دكتور، فرض عليهم الأسعار كده ارتفعت وبلعب ألاعيب. معلش أصعصك
يعني هو فضلت الأستاذ يا الحقيقة ده شيء يعني الناس إذا، لكن عاوز أقول الجرائد بتهتم بيها، لا تهتم برب ولده في المدرسة إزاي، برب بنته على إيه؟ يعني المجتمع يعني نسأل الله السلامة والعافية، لكن ما يجب أن لا نيأس فضيلة الأستاذ، لأن يعني ربنا ما قال ولتكن منكم أمة.
ندي عمود في الجريدة، عمود صحفي للطماطم، وندي صفحة لقضية فلسطين، وصفحة لقضية السودان، وصفحة لاتباع السنة، وصفحة للعقيدة الصحيحة، وهكذا توازنات في حجم الاهتمام.
وفي نفس الوقت يجب الأجهزة الإعلامية فضيلة الأستاذ لا تستدرج. يعني شوف حضرتك الحجم الضخم اللي قضيته قضية عائشة وهي جديرة أم المؤمنين ما حاش كلام، لكن في نفس الوقت صيب يا أخي وانت قاعد في الجلسة بتاعتك دي
قل غياب السلطة الراشدة خلت الناس يتجرعوا على إشهم والمنير وتجرعوا على فلسطين، مش واجب؟ غياب السلطة الراشدة أدى أن السودان بيضيع، وده إخواننا في العقيدة ونصرتهم فريضة ومحدش بيتحرك. يعني عاوز أقول ده من هوان الناس يستهانوا ليه بالسيدة عائشة. وعلى فكرة ده البلد ده مجرم، حتى الكويت يعني عاقبته لأنه سحبوا منه الجنسية وراحوا لندن. هو قادر الحمام ما قادرش راح لندن علشان يقول الفرية بتاعته دي. وبعدين فضلت الشيخ ما ترتب عن هذا النزاع الآن بين الشيعة والسنة اللي استفحل أمره. طيب اللي بيتكلم عن الشيعة والسنة ما بتتكلمش عن المجرمين على الأرض فلسطين المحتلة ليه؟ ما دي حجم ودي حجم، دي قضية ودي قضية، اشمعنا دي مركزين عليها؟ احنا يعني احنا اي انسان يجرح الاسلام لا نقبل به، لكن فين انت مما يجعل ارض فلسطين وفي ارض السودان؟ حضرتك لو شفت المؤتمر اللي حصل في الامم المتحدة الناس جمعوهم كده قادوهم، محدش واحد يتكلم عن السودان وتقسيم السودان، حتى لدرجة ان اذكر ان امير قطر بارك الله فيه قال لهم يا جماعة انت ده موضوع الاستفتاء بيقول الحرص على وحدة السودان، ليه انتوا حريصين على تمزيق السودان؟ كان المفروض الناس كلها وبعدين مؤتمر خاص للسودان ومؤتمر خاص ما عرفش عشان اليمن، طيب وفين مؤتمر خاص عشان اللي بيحصل في العراق واللي بيحصل الدماء في افغانستان واللي بيحصل في باكستان واللي بيحصل في الصومال؟ المجرمون اشعوا النيران في بلادنا فضيلة الاستاذ، ومفيش تربية. فين القرآن الكريم بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى الأذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ربنا سبحانه وتعالى قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، لتؤمنن به ولا تنصرن. أنا عاوز أقول إذن ياريت إحنا فين؟ إحنا حضرتك جميلة كلمة في ميزان القرآن والسنة، هذه تحديات العصر في ضوء الكتاب والسنة. ربنا بيقول لنا ما تكونوش سلبيين، ولتكن منكم أمة وأمر أهلك بالصلاة والصبر. رب الأمر بيؤمننا ربنا سبحانه يمن يعطى الرعاية، أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا في المسألة. أعوز أقول إذن ربنا القرآن والسنة بيدينا أوامر، إحنا عاوزين بقى نركز على الأوامر بترب نتعامل مع الناس دول إزاي؟ كيف تتحرر فلسطين؟ فيروا خفافا وثقالا وجاهدوا إلا تنفيروا عذبكم عذابا أليما. يا ربنا سبحانه وتعالى قال انصر اخاك ظالما او مظلوما، مين اللي ينصر السودان؟ تكالب عليه كلاب الارض، كل اعداء الاسلام دلوقتي في مركز، وبكره يعني هم قالوا لنا بكره وبعدها تشوف الميه، هيبيع لكم الميه مش بس الطماطم اللي غايه، الميه اللي ربنا نزلها من السماء. شوف النهارده الواحد بيشوف في العماره عندنا شهرين 1500 جنيه ميه، سبحان الله قلت ميه 1500 جنيه. وطبعا احنا طبعا في حي ما يقدرش يتاخر عن ثم البكره وبعدها تبقى المره المساله ازاي. فذلك فضيله الاستاذ يا ريت ان احنا نكون جميل العنوان ده، واسال الله عز وجل يرزقنا اياكم الاخلاص في القول والعمل
ان شاء الله. طيب الايجابيه نحو هذه القضيه دكتور زكي في جمل قصيره.
جيت عندي
ما عشان
هناك يعني عاملان، عامل ذاتي وعامل خارجي. العامل الذاتي وأخذه من سعادة المستشار في قالب حقيقي وهو ما يسمى بالتنشئة الاجتماعية. والتنشئة الاجتماعية حينما تنبع من أصل إسلامي ستجد السكون والراحة والاستقرار المعرفي والثقافي. البيت، قل بالله عليك أي أب الآن لديه وقت فراغ من أجل توجيه أولاده؟ أنا هقول يعني إيه نقاط سريعة. يعني الولد لا يعرف شيئا عن دينه، إنما علاقته بما يسمى بالموبايل وقت في تالتة ابتدائي ومعاه موبايل ومتصور عليه البنت اللي بيحبها في ثالثة ابتدائي، إذا إزاي بقى هيعرف الرجل الدنماركي اللي بيسيء إلى النبي محمد؟ يبقى المحافظة على البيت، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعياته. المدرسة، وبرضو ما عرفش إذا كان الدكتور جمال يعني عرف الحكاية دي ولا لا، كان زمان بنلاقي في كتبنا الفتح العثماني، دلوقتي بيقولوا للولاد الغزو العثماني. اذا نحن في حيرة ثقافية، هل هو فتح هل هو غزو؟ وبدأت الاضطرابات الثقافية المعرفية لدى ابنائنا، واصبح التعليم يصم صما. ثم معلش اسمح لي بقى في التعبير واقوله يعني يطرش على الورق عشان ينجح فقط. ثالثا الاعلام، والاعلام بتنوعاته سواء كان مكتوبا او كان مسموعا او كان مشاهدا او كان مقروءا، اعلامنا في الغالب والاعم فيه تشويش، فيه عملية صعبة. يعني الإعلام لم يوصل إلى تكوين ثقافة على الإطلاق. في نقطة، جماعة الرفاق. وجماعة الرفاق دي إحنا لما كنا بنتعلم كان الواحد بيجلس مع صديقه يرشده إلى معنى معلومة كنا نذاكر مع بعض. ولذلك سيدنا النبي يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. لا نجد قضايا مثارة ما بين جماعة الرفاق إلا قضية البنت الشقرة الحلوة تقدر توقعها في دباديبك، تقدر تنسج لها. لم نتعلم إلا الغدر، ولم نتعلم إلا الخيانة. ويجتمع جماعة الرفاق على أن يخططوا لاغتصاب أو سرق أو سرقة أو بانجو أو هروين أو كوكايين، مسؤولية صعبة. ده العامل الذاتي. العامل الخارجي، وأركز على منظمة المؤتمر الإسلامي، منظمة المفروض أن تنظر إلى جميع المشاكل التي تعتري الأمة الإسلامية، سواء كانت هذه المشكلات مشكلات سياسية، مشكلات اقتصادية، مشكلات تربوية. هنروح فين؟ تربوية يعني عايزة وقفات طويلة جدا. ايضا على منظمة المؤتمر الاسلامي، احنا تقريبا 57 دولة، كل دولة لابد وان تكون مدعمة لسفاراتها امام 180 دولة. ينبغي كما يكون هناك ملحق عسكري او اقتصادي يكون ملحق ثقافي. هيقولوا لي فيه ملحق ثقافي، اقول الملحق الثقافي ده ما هو الا عملية preparing for parties، اعداد حفلات كيف يستقبل الضيوف. ولكن هل هناك معروضات لكتب من الثقافة الاسلامية؟ والثقافة الاسلامية هي قيم، وهي فكر، وهي نظم، وهي معرفة. أود أن يكون الملحق الثقافي مدعم بمثل هذه الأشياء حتى ولو لمجرد العرض. بعد أحداث سبتمبر اللي حصلت، الكتب الإسلامية اللي كانت موجودة محدش بيبص عليها، لا، الناس بدأوا ينظروا إلى الإسلام. فعلينا أن ندعم. يعني أيضا اللغة، لابد للدعاة من أن تكون لهم لغاتهم الحية، حتى إذا عرضوا الإسلام عرضوه بشكل واضح ظاهر.
شكرا دكتور زكي، جزاك الله خيرا. ننتقل إلى الخبر الثاني. مجمع البحوث الإسلامية يرفض في المين عن جينات الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الحسن والحسين. رفض مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الدكتور أحمد الطيب إعداد فيلم وثائقي عن جينات الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث تقدمت إحدى الشركات السينمائية الأمريكية بخطاب لإبداء الرأي الشرعي حول إنتاج الفيلم. الذي سيتم إنجازه باختيار ثلاثة يعتقد على وجه الدقة أنهم من أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم لتحليل جيناتهم في محاولة للوصول للصفات الوراثية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رفضه المجمع. كما تلقى المجمع طلب المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون لإنتاج فيلم عن الحسن والحسين وتجسيدهما بالرفض أيضا، وقد سبق أن أصدر الأزهر قرارا قبل عدة أشهر بمنع تجسيد الصحابة رضوان الله عليهم، وأضاف لهما حفيدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وأشارت مصادر أزهرية إلى أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون ملزم بالأخذ بالرأي الشرعي للأزهر ما دام لجأ إليه. وقال: على الرغم من أن الأزهر ليس جهة مصادرة ولا منع ولا جهة تنفيذية، فإن الجهات الحكومية التي تستطلع رأي الأزهر عليها الالتزام به. الأمر واضح والخبر واضح، والمجمع يعني هو يقيم الأمور في ميزان القرآن والسنة.
نعم.
يعني بتجسيد عملي لفكرة برنامجنا. لكن القضية قضية أنه هو طب البرنامج ده ليه؟ يعني الغرض منه إيه؟ وإحنا لما نجيب ثلاثة من الأشراف من أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ده مدخل، لأن إحنا الجينات قد تكون جينات عادية.
نعم.
يعني قد يكون جينات عادية، فهل ده مدخل عشان برضو نرجع بعد كده نشوف نتائج الجينات ويطلع معاديين هم بشر زي البشر، هياخد التلاتة وبعد شوية يقارنهم بتلاتة تانيين، ممكن يقارنهم بقى بتلاتة أساتذة جامعة كبار، تلاتة من اللي أخدوا نوبل، تلاتة من العباقرة، والتلاتة من الكنيسة، وبعدين يقول لك يلا ندور على بقى أحفاد سيدنا موسى ولا أحفاد سيدنا عيسى ومقارنات، ولا هو كان عاوز يعمل إيه؟
هو دكتور عاطف، أولا في حاجة اسمها الضلال العلمي. يعني مثلا في أمريكا في حاجة اسمها بنك الحيوانات المنوية، بياخدوا عينة من حيوانات منوية للإنسان ويحطوها في بنك مكيف، ممكن تعيش 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، وممكن الإنسان ده يموت وياخدوا الحيوان المنوي بتاعه ويلقح في رحم أنثى وتولد وأبوه ميت بقاله 10 سنين ابن المرحوم. هذا فساد، يعني ده من نوع من أنواع الفساد في الأرض. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو عموما الأنبياء لهم حرمة سواء كانوا أحياء أو أموات. يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم حرمة سواء كانوا أحياء أم أموات، وحرمة الأجساد أغلظ. بمعنى يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كجسد يختلف عن أي جسد في البشر، لأن ربنا عز وجل يقول: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى الملائكة وكان يرى الجن ويسمع تسبيح الحصى وسمع حنين الجزء وكان يصوم صيام الوصال، يعني له خصائص، وكان يرى من ظهره كما يرى من أمامه. فالصفات الوراثية اللي موجودة أو الجينات الوراثية اللي موجودة لما نيجي نحسبها بأدلة القرآن والسنة، يعني مثلا قالوا ايه الدليل من القرآن على ان الانبياء لا تأكل اجسادهم الارض؟ قالوا آية سورة سبأ لسيدنا سليمان لما ربنا يقول: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأته. يعني هو قاعد وساند على الكرسي بتاعه وما تغيرش، هو مات. اذا موت الانبياء ليس كموت البشر، دليل ان جسمه لا يتعفن، لا يتغير، لا يتبدل، لا تأكله الارض. اذا احنا بنرد على هؤلاء الناس السفلة الحمقى اللي هم العايزين، لان هم عندهمش حرم الانبياء. ما عملوا فيلم عن سيدنا موسى وعملوا فيلم عن سيدنا ادم وعملوا فيلم عن سيدنا
عيسى
وسيدنا عيسى وجسدوا شخصيته، لانه ما عندهمش حرمة للانبياء. فكان رأي الازهر قاطعا. لكن سيادتك ما بتتكلمش على رأي الأزهر، ده انت عايز تسير المسألة عشان نوعي أولادنا. من النهاردة إيران عاملة تمثيل عن سيدنا يوسف وجايبين واحد وشكله كده حليوة ورمى الشال بتاعه على مش عارف واحدة عجوز عامية، بقى هو ده سيدنا يوسف؟ سيدنا يوسف اللي أوتي شطر الجمال اللي القرآن بيقول لما النساء فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن، والسيدة عائشة تقول رحم الله النساء رأوا جمال يوسف فقطعوا أيديهن ولو رأوا جمال النبي محمد لقطعوا الأكتاف.
يعني بس جمال النبي محمد كان فيه هيبة يعني ما تستطيعش انك تنظر له كثيرا. فهو انا ما بتكلمش على الازهر، الازهر جزاهم الله خير، لكن بتكلم دورنا احنا عايزين نوعي اولادنا. لسه احنا انت حضرتك بتتكلم على اللي بيسب، لا ده احنا عايزين نقول يا جماعة الرسول بشر وليس كأي بشر. ليه؟ هو خيار من خيار من خيار من خيار، ربنا خلق البشر، اختار من البشر الأنبياء، واختار من الأنبياء الرسل، على الدرجة يعني شوف، اختار من البشر الأنبياء، واختار من الأنبياء الرسل أعلى شوية، واختار من الرسل أولي العزم، واختار من أولي العزم سيدنا محمد، فهو أول أوائل الأوائل الأوائل. يعني إيه؟ مش مستوى خاص، مش جاب 300 من 300، لا ده جاب 500 من 300 في الصفاء، صفاء الأخلاق وصفاء البدن. ما ينفعش شوية ناس مجانين سفلة عندهم. يا دكتور لسه الأسبوع قبل الماضي نشروا في الجرايد وفرحانين جدا إن وزير ألماني جوز واحد رجل، ده ما حصلتش في عالم الحيوانات. يعني ما فيش كلب اتجوز كلب
كان موجودة في
ولا حمار اتجوز حمار، حمار ينكح حمار، ديك ينكح فرخة، لكن ما حصلتش. وذلك سيدنا لوط يقول لهم أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فإحنا مش كل ما تحصل هوجة أو موجة عند الغرب والشرق نقول إيه ده ناس عندهم ثقافة. ثقافة إيه دي؟ ثقافة هدامة كما قال فضيل الدكتور زكي. أنا مش عايز أطول
شكرا سعادة المستشار بعد، وجزاك الله خير.
الله يبارك فيك
دكتور جمال، ما رأيك في هذه القضية و الخلفيات اللي ممكن بتكون وراها؟ يعني ازاي احنا ننتبه لهذه الامور، وازاي نعظم دور المجمع، والمجمع يبقى له يعني دور اكبر لان احنا محتاجينه الان، لانه الناس بتشتكي من فوضى الفتوى وانه العلماء ممكن ينشروا الفتنة لانه افراد، لكن المجمع
كنترول
نخبة من العلماء ويعني مفخرة للأزهر ولمصر وللمسلمين عموما.
يعني هذا موقف جيد منه يعني من المجمع يعني جزاهم الله خيرا لهذا الموقف. وأيضا يعني الناس المسؤولين عن التلفزيون والسينما كلهم استجابوا لهذه،
الله أعلم استجابوا ولا لا،
لا لابد يستجيبوا
يعني أنا أسأل الله أن يستجيبوا. وإن لم يستجيبوا أعتقد يعني هي المشكلة بقى أن الأزهر يعني هو لازم يكون في هيئة رقابة عنده بحيث أنه يتابع هل ترى الناس يعني فيها أشياء كثيرة الحقيقة يبقى في حظر، لكن برضو في تفلت يعني.
بس هم مدام سألوا الأزهر هم كانوا حريصين أنه هم يعني يسترشدوا برأي المجمع ويشوفوا رأي الدين ايه، ومش عاوزين يعملوا مخالفات، واكيد هيطيعوا ان شاء الله.
دعنا ننظر يا فضيلة الاستاذ يعني جزاهم الله خيرا يعني الحرص هذا، ما كل منكم على ثغرة، مجمع البحوث مسؤوليته عظيمة بين يدي الله عز وجل. يعني امل يعني موقفه هذا يعني يساند الفوضى العارمة اللي هي الكتب والاصدارات التي تصدر عن اناس يحملون اسماء الاسلام ويهاجمون فيها الرسول عليه السلام ويهاجمون فيها السنة ويهاجمون فيها القرآن والمفسرين. هذه أعتقد يعني هذه مسؤوليتهم يعني، فأعتقد ربنا يوفقهم يا جزء طيب ربنا يتقبل منهم.
دكتور زكي هضيف جزء ما قرتوش في الخبر في نهاية الخبر
هم قالوا ليه
وردا على خطاب محول من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء حول استجواب برلماني عن السماح بظهور مذيعات دون حجاب على الشاشة ومنع المذيعات المحتشمات. قال المجمع إن زي المرأة في الإسلام محدد بألا يصف ولا يشف ولا يحدد معالم الجسد مع إظهار الوجه والكفين. يعني برضو كلام طيب إنه يصار هذه، يعني كنا من مدة الأمور دي ما بسمعهاش حد يتكلم فيها، الوقت إحنا ما شاء الله والمسؤولين رئاسة الوزراء أو رئيس الوزراء بيبعت خطاب عشان يستفتي أو يسأل على الرأي الشرعي، والرأي الشرعي بينصر الزي الشرعي.
طب أنا عايز أسألك سؤال قبل ما ندخل يعني، وبدون إحرام أو جات لك مذيعة في قناة الحافظ تشغلوها؟
والله إحنا بناخد بالأحوط
يعني إحنا أو لا
لا ما هو احنا اذا كنا احنا ما بنظهرش مذيعات اصلا هناخدها ليه؟
بس
مثلا
ايوه كده آه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. مجمع البحوث الإسلامية يعني حقيقة مؤسسة عريقة، لا لأنه من خلال الأزهر فقط، لا، بل إن قراراته يعني مدعومة وقوية لأنها تنبع ممن يسترشدون بكل أمر يفيد الإسلام والثقافة الإسلامية. ولكن حينما ننظر إلى مثل قضية ظهور صحابة رسول الله أو أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلف في هذا الأمر وفي مصر، ومن بعض علماء نقدرهم ويقول ولما لا أن يظهر الممثل ويمثل صحابي. تصور من الممكن أن يمثل بشخصية عمر بن الخطاب، والذي يمثله ممثل رائع وجميل وقوي وله أداء دوره، ثم بعد ذلك نراه في مسلسل آخر يشرب الخمر ويعاقر الخمر ويكون مع الغاديات والرائحات والنساء. إذا كان حتى الأمريكان الفتاة التي مثلت مريم العذراء منعت من التمثيل مطلقا، منعت. أيضا حينما ننظر إلى عملية الجينات التي يود أن يبحثوها أو أن يدرسوها دراسة علمية، أخذ من سعادة المستشار الكلمة الجميلة الضلال العلمي، أو المغريات التي تجعل الذين يدرسون العلم ولم يتعلقوا بالدين يفرحون كثيرا ويقولون إننا سنبحث عن جيناته صلى الله عليه وسلم وسيكون سبق عظيم. لا، القرآن حينما تحدث عن حقيقة العلم في سورة الروم يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إن الظاهر الذي يود أن يتعلمه هؤلاء هم وشأنهم يفعلون ما يفعلون، ولكن مجمع البحوث الإسلامية له ريادته العلمية، له قيادته الثقافية، له مهمته الحضارية.
شكرا دكتور زكي، جزاك الله خيرا. ننتقل لخبرين سريعين على التوالي لأن الوقت
داهمنا.
رأي المفتي في استخدام الآيات، آيات القرآن الكريم والآذان كرنات للمحمول، وبيقول إن هذا الاستخدام عبس. وصف فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية استخدام آيات القرآن الكريم أو الآذان كرنات للتليفون المحمول بأنه عبس بقدسية القرآن الكريم، وبيقول إننا مأمورون بتدبر آيات القرآن ومعانيه ومقاصده وليس استخدامه في رنات المحمول، وإن استخدام الآذان كرنة بيحدث لبسا وإهاما بدخول وقت الصلاة وهذا لا يليق. الأمر ده يعني جيد، وإحنا للأسف الناس ممكن تكون بتعمل الآيات والأذان
وقال عبس ولا حرام.
هو المكتوب، أنا قريت المكتوب
وقال عبس
يعني حتى تلاقي انه يا ريت يعني لو عدد اللي حاطين أذان وقرآن بيصلوا في الجوامع كانت اتملت.
نعم.
ولو اللي حاطين قرآن يعني من أهل القرآن بحيث إن هم أصحاب أوراد وقارئين القرآن يبقى نقول كويس ده هو الرجل يعني مش مظهر.
نعم.
فإحنا الموبايل يعني في حد ذاته وسيلة وجوانب من استخداماته نعمة، لكن الـ نربط بين إنه احترام القرآن واحترام الأذان واستعمال التلفزيون، لكن قدسية اللي زي ما تقال في الخبر قدسية القرآن والأذان بالذات القرآن، وإزاي إحنا بالفعل نعيش هذه القدسية في ميزان القرآن والسنة.
بارك الله فيك دكتور. هو أولا جزا الله خير فضيلة الدكتور المفسي على الجمعة. هو ربنا سبحانه وتعالى وصف المؤمنين يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. وطبعا أيضا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الجماعة اللي بيستخدموا طبعا احنا لو قلنا لهم ما تستخدموش القرآن ولا الأذان في الموبايل هقول لك طب ما احنا هنستخدم الموسيقى،
طبعا
هنقول له لا خليها تسبيح، لأن القرآن له قدسية وله احترامه وله توقيره. وليس في الموبايل يا دكتور، يعني جزاك الله خير، احنا أولا لا يجوز كتابة القرآن على الجدران، يعني بص لأي ناس كتبة آيات، لأن ده حياء انزل عليه الذباب والصراصير والقاذورات. كذلك اللي بيكتبوا الآيات في غير معانيها، يعني لا يجوز تأويلها يعني ناس واحد كتب لك على كافي شوب ادخلوها بسلام آمنين، أو على مطعم كلوا مثلا كذا،
أو الحلاق نحن نقص
فهو يعني لابد ان احنا نعمل حمل التوعية. ليه بقى برضو يا دكتور عاطف جزاك الله خير، تخيل ستك لما يكون واحد شال موبايل ودخل الحمام او دورة المي وفجأة الاذان او آية، هذا موضع خبائث، يعني رائحة كريهة ومسكن الشيطان، يعني معناه كده هو يأسم. طب الحل ايه؟ الحل ان احنا نحاول نبتعد عن استخدام القرآن الكريم او الاذان في الموبايلات. ليه؟ لانه طبعا ده بيعتبر يعني مش عايز اقول تحقير، هو يعني عدم علم بقيمة القرآن. الصحابة حتى الامام القرطبي يقول لك لما تيجي تناول واحد مصحف سلمه كده بهدوء ما تحذفوش، لان كتاب الله لا يلقى. لما ما يجيش واحد مثلا دخل عليك ثم تقول له ثم جئت على قدر يا موسى، لا يجوز استخدام القرآن إلا في العبادات. فلما احنا نبص نلاقي كل من هب ودب بيستخدم الموبايل في أدوات التنبيه بالقرآن هذا غير جائز. طب نعمل ايه؟ والله عندنا أساليب كثيرة، ممكن التسبيحات التكبيرات، لكن دي مش قرآن، يعني التسبيح والاستغفار والتكبير والتحميد.
ما هو برضو في نفس نخش في نفس انه لو راح دورة المية ولو اتقطعت ولو
يعني ما هو انت هتعمل ايه؟ انت لو قلت له ما تستخدمش هيستخدم الموسيقى، والموسيقى فيها كلام كلام كبير جدا، لكن احنا بنقول له ايه؟ التسبيح على الاقل اقل ضررا لو حصل اسم او ذنب او خطيئة من القرآن، يعني القرآن ما. وبعدين هل يجوز ان انا اكون بسمع قرآن مثلا واحد بيقرأ وراح حاطط ايدي على بقه قافل بقه؟ ما هو ده اللي بيحصل، ان واحد بيتصل بواحد بيكون شيخ من المشايخ بيقرأ مسجل صوت من حد من السعوديين او المصريين، ما بيلحقش يستمع للآية، يبقى هو مش مركب القرآن على الموبايل للتدبر. والحكمة من سماع القرآن التدبر، يعني الاصل ان احنا ايه، واذا تليت عليهم آياته، يبقى خلاص طبعا احنا مجرد ده ربنا عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتبص لقى واحد بيسمع القرآن وبيشرب سجاير وبيرد، لا هذا كتاب الله لابد أن ينزل. وربنا يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا.
جزاك الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك دكتور عاطف، بارك الله في الدكتور بدوي والدكتور جمال والدكتور زكي، جزاك الله خيرا جميعا. وإن سمحتم لي بهذا التعليق البسيط، بالنسبة لخبر البحوث الإسلامية ترصد فيلمين عن رينات رسول الله عليه وسلم والحسن والحسين، فلي وجهة نظر والله أعلم بمدى صحتها، وهي أرى والله أعلم في هذا الخبر جانبا إيجابيا، وذلك طبعا إضافة إلى الجانب السيئة، وذلك من زاوية أخرى أنا، وهي ما يحمله هذا الخبر من دلالة عظيمة على يقين الغرب في عظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كإنسان امتاز عن البشرية في كل صفة من صفاته، سواء الخلقية أو الخلقية، ومن ثم درايتهم بالمعجزات التي تمت له ليس على الأرض فقط وإنما في السماوات العلى. ومع كل هذه المعرفة به صلى الله عليه وسلم، فعلى قدر معرفتهم عنه وبه صلى الله عليه وسلم على قدر عدائهم له ومحاولاتهم الإساءة إليه وإلى كل من حوله وكل من أحبوه. هذا والله أعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.
شكرا جزيلا. لكن الأمر برضو لا يخلو من الريبة، لأنه مش كل، حتى الآن احنا بنقابلنا كتير ناس يقولوا احنا من الأشراف وبقى الموضوع يعني
لا، وأيدي الناس الأمريكان أيدي غير أمينة، يعني حتى لو وجدوا جينات، الجينات بتختلف من شخص لشخص، والرسول صلى الله عليه وسلم له خصوصيات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا لا أريد أن أنا أستفيد في الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يحتلم ولا يطلق ريح، يعني حتى هو نايم في أشد النوم لا يحتلم، إحنا بنحتلم، ولا يطلق ريح ولا يتثاءب. فالجينات الوراثية الخاصة بتركيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي حاجة خاصة، خاصة جدا جدا جدا. يعني حتى لما نيجي نتكلم في صفات الرسول الخلقية، وعلماء السيرة والسنة قالوا حاجات فوق طاقة البشر.
جزاك الله خير. الدكتور جمال، بالنسبة لموضوع المحمول والرنات، احنا شفنا القضية الفلسطينية وقضية الجهاد استفادت جدا من الانشودة الإسلامية، وفي كتير من الأعمال يعني والكلمات الطيبة اللي أحيت القضية وألهبت حماس الشباب. وأنا شايف أنه ده ممكن يبقى مخرج جميل للرنات اللي انتشار بدوي قال، لكن احنا ممكن ناخد مقاطع من الاناشيد اللي بتقول معاني طيبة في القضية، او بنقول القدس في قلوبنا والقدس الإسلامية والقدس، وكلام جميل من ازاي فعلا نخدم القضية بالاداب وبالفنون الإسلامية وما شابه ذلك.
انا متفق مع حضرتك، الاقتراح جيد، واستخدام النشيد، مقاطع النشيد حل. ويعني كمان الكلمات الرنة العادية التقليدية يعني، لكن البعد فعلا عن الأذان، لأن فعلا الإنسان ممكن حتى الواحد يفاجئ أحيانا، الواحد حينما يشاهد برنامج في التلفاز يجد أنه يجي وقت الأذان مثلا بيعرض مثلا الصلاة في الحرم النبوي أو في حرم مكة المكرمة، أحيانا يسبق الأذان عندنا في مصر، فعلى طول الواحد يسارع ويغفل علشان الناس لا يتصور انه ده دخل وقت الاذان عندنا. ففعلا هي الاستاذ المفتي كان موفق في قضيه، الاستاذ الدكتور المستشار، فاحنا نبعد عن الاذان وعن القران الكريم، وحتى في التسميه الناس كانوا يعني يرون حرجا في تسميه يعني اطلاق الاسماء اللي ممكن تمتهن في الرد مثلا. لما يقول فلان يعني مش فاكر، لكن يعني هو البعد عن
الله. جزاك الله دكتور زكي على عجاله موضوع
على عجاله. معلش يعني ممكن اكون ما بفهمش، ممكن يعني اولا
لا لا
يعني هو بيسميه عبس، لا عبس مع العابسين. انا واحد من الناس يعني عامل نغمات.
هو رفضه. انت عاوز كلمة حرام ولا حلال؟
ايه؟
انت عاوز كلمة حلال ولا حرام؟ طيب هو انت ايه رأيك؟
انا؟
انا
بقول لك يعني هختلف. والمفتي استاذي وله عقلية جميلة واحترام، ليس عبس. بمعنى ايه؟ اولا بيقولك ان هيظن ان الناس يقولوا ان الوقت جه، بالعكس ده احنا عندنا منبهات وعندنا اعلام والاذان الحمد لله على القنوات وخاصة الصحة والجمال عندكم حتة اذان رائع بيسمع في كل الاوقات ما عدا الفجر. دي نقطة. النقطة التانية اللي بيستخدم التليفون ده اكيد انسان مع حاجة من اتنين، يا واعي يا عابس. انا مسجل مثلا للدكتور عاطف نغمة في صوتي مثلا صورة النجم بخلي اعرف ان هو الدكتور عاطف، لما انا بسجل يا اخي يهديك يرضيك الله يخليك يعني.
يعني انت مخالف تماما؟
لا مش تماما اول
لا اقول لنا يعني انت مع استخدام، اولا انا من تجربتي الشخصيه في ناس كتير بتعمل معايا مقلب اللي حاطط الاذان، بسمع اذان فاظن ان ده وقت
ليه بتبص في ساعتك؟
ببص بس يعني ممكن غيري
الدور بيأذر على ايه؟
غيري يخدع،
لانه لا حد يخدع إيه؟ اولا ده هي الرنه ما بتستخدمش نص دقيقه، الله اكبر الله اكبر بس، لكن ما بيكملش
ممكن يقطع، ممكن عند لا اله ورحت انا برد، انا اسمعني بس هو بيرن منزله لا اله وانا بسرعه لقيت بقى اسم الدكتور زكي بخاف منك رحت بسرعه قافل وراد
صح
فأيه ما فيهاش يعني لا لا
احنا 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 التلاتة على الاقل مع الدكتور علي
وانا انا معاه بقول لك
ده انا فاكر انك انت بتقول حرام يعني عاوز كلمه هو طبعا الصحفي هو اللي بيحط الكلمه
لا يا اخي مش يعني اولا ما فيش نص هيحرم العامية الحرام والتحليل دي لازم يكون في نص معتمد
ما هو لكن عبس انا بتنافى مع القدسية
ايه؟
وبيعمل دخل
لا لا, لا لا لا
طيب ناخد خبر سريع احنا الوقت انتهى وعدينا بدقيقتين لكن في خبر ناخده لأهميته ونستفيد معنا الدكتور جمال بخصوصه استمرار جهود الحملة المكبرة لمكافحة الزراعات المخدرة في سيناء إبادة 192 مزرعة وضبط 21 مليون قرص مخدر وكميات كبيرة من الحشيش والبنجو. احنا طبعا ضد المخدرات على طول الخط واحنا مع الحكومة عندما تقاوم وعندما تحارب ولكن القضية انه على ارض سيناء
قضية قومية
مدام ارض سيناء يبقى احنا بنقول انه هذا الامر اكبر من اخواننا في سيناء واكبر من بدو سيناء وانه هناك ايادي خارجية تريد ان تكون سيناء منطقة بدل ما هي يعني ارض مقدسة تكون ارض ملوثة لعقول شبابنا ونحن في بدايات شهر اكتوبر وباقي على يعني موعد 6 اكتوبر ساعات او ايام قليله واحنا دايما بنقول ان روح اكتوبر ما احلى ان تعود ولو عادت كل المشاكل اللي زعلان منها الدكتور جمال دي هتتحل بسهوله ويسر والنصر هيكون للمسلمين وروح اكتوبر لو طبقناها في الزراعه هنبقى احسن زراعيين ولو في الصناعه هنبقى مبتكرين وهنصدر وفي التعليم هنطلع شبابنا علماء نظرة لهذا الخبر من زاوية يعني أرض سيناء وإزاي تتحول وإحنا إزاي ننتبه لهذا الأمر في عجالة لأنه وقتنا انتهى ناخد دقيقتين حد أقصى
والله وأرض سيناء أنا كنت قعدت مع الدكتور فاروق الباز قال هي كنز من كنوز الله في الأرض وهي الأرض لو استخدمت استخدام طيب ستعطي الكثير والكثير إسرائيل لما احتلوا أرض سيناء جعلوها جنة واستثمروها واستصلحوها بطريقة غريبة احنا ربنا سبحانه وتعالى يعني يوفق ولاة الأمور انهم يعني ينظروا إلى أرض سيناء لأن فيها كل خيرات الأرض سواء من الناحية الرمال كتستخدم في صناعة الزجاج وغيرها ومعادن المنجنيز والفوسفات غير أنها تستخدم كزراعة للثمار والفاكهة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلفت أنظار ولاة الأمر لأهمية أرض سيناء
جزاك الله خير دكتور جمال أرض سيناء
يعني المخدرات الحقيقة عبارة عن وباء مستشري ويستهلك يعني أموال ضخمة مليارات الجنيهات يعني وطبعا القضية المنع والقضايا العقوبات مش هتحل المشكلة يعني عشان دي مشكلة مستشرية ده عاوزة وقت لكن المفروض على الأقل لكن لازم يتربوا الأولاد لو تربى أن الخمر حرام والمخدرات حرام عشان يخاف ربنا في الأول دي قضية. احنا اليهود حريصون ثابت قضايا في الإحصائيات أمنية ان المخدرات المهربة من الكيان الصهيوني والناس المصابين بالأمراض الإيدز وغيرها, فإحنا بنبتلى بتسريب السلاح, وخاصة اليومين اللي فات القضية الباخرة اللي جاية من إسرائيل ومحملة بالسلاح اللي وصلت بورسعيد, دي قضية. إذن نحن في حرب شعواء, وسيناء هذه الحقيقة كل يعني أولا الرسول عليه الصلاة والسلام كان حريص لما إذا افتتحت مصر فاستوصوا بأهلها خيرا, وجاء بعد ذلك الصحابة والتابعون, لأن سيناء دياتي مساحتها على فكرة 77,000 كيلومتر مربع. إحنا بنسكن حاليا الدلتا كلها والشريط الوادي النيل ده كله حوالي 60,000 كيلومتر مربع. يعني لو جبنا كل الناس دي حطهم في سيناء تستوعب مليئة بالثروات والخيرات. الحقيقة إحنا تأخرنا في تعمير سيناء. لو فرض الآن وكلمة البدو, لا أنا بعتقد أن البدو مش هم وراء هذا, يعني طبعا قد يكون في ناس ضعاف المسلمين, لكن أنا بعتقد اليهود لهم دور خطير لأنهم بيدخلوا بالهوية بتاعتهم مش تأشير الدخول, لهم الحق يدخلوا يروحوا يعني كما يعني أعرف ذلك من خلال ما. لكن القضية الخطيرة الآن كل يعني أساتذة آسف كل الحكام والأمراء الذين حكموا يعني صلاح الدين الأيوبي والزنكي والأيوبيين والمماليك كلهم كانوا حريصين على أن سيناء دي ما يكونش فيها يهودي واحد. واذكر السلطان سليم الأول عرف أن فيه يهود في سيناء, كان واحد اسمه إبراهيم اليهودي أسرة يهودية في سيناء, واشتكى لي رهبان دير سانت كاترين قالوا الحقنا الناس دولاماتي أفسدوا في سيناء, فأصدر سليم الأول أمرا بإخراج إبراهام اليهودي ومنعه في قابل الأيام أن يكون في يهودي واحد في سيناء علشان حماية فلسطين. بعدي سليمان القانوني ابنه أصدر أمر أيضا بلغ الخبر منع وجود اليهود في سيناء. جه بعدي مراد الثالث أصدر ثلاث أوامر منع اليهود من دخول سيناء. وبعد ذلك جاءت التوصيات من الحكام تعمير سيناء. احنا حررنا سيناء فيها قوات دولية الآن, لماذا لا تعمر سيناء؟ لماذا لا تعمر سيناء وتستوعب هذا يغري اليهود وبخطط اليهود؟ أقسم بالله المنظمة الصهيونية العالمية اتخذت قرارا, كان في اجتماع في القدس في 14 فبراير 1982 ونشر هذا في كتاب اسمه ملف إسرائيل, ان استعد استرد هكذا اليهود يقول استرداد سيناء عملية وقت لأنها دي بتاعتنا, وأعدوا والحرب القادمة ربنا يستر على الأمة في عينيهم على سيناء. في عاملين سيناريو اسمه المصريون في مهب الريح عشان معلش لا لأن قضية خطيرة, واحنا نشرناها, احنا الكلام اللي بقوله ده منشور في كتاب نحو وعي سياسي وتاريخ واستراتيجي اللي هو الدولة العربية الإسرائيلية السادسة اللي كتبه الدكتور فوزي محمد طايل وحامد ربيع. قالوا كده انه تمزيق المنطقة العربية واحتلال سيناء مسألة وقت, احنا خرجنا منها بس تبقى الاتفاقية السلام المشؤومة, وحط سيناريو ده نشر اسمه المصريين في مهب الريح, قال فتنة بين المسلمين والمسيحيين وبعدين يطالبون بالتدخل الأجنبي وبعدين تتحرك القوات الدولية عشان تؤمن مواقع لطرف وآخر, وبعدين كمان يعبر اليهود عشان يأخذوا سيناء ويأخذوا الشاطئ من رشيد لدمياط ويأمن المواطن من المياه في الإسماعيلية. يعني العدو عينه على فبدل ما بنعمرهاش ليه 77,000 كيلومتر 77,000 كيلومتر لماذا لا تعمر؟ نطلق أيد الناس نرتب له في القضية فرصة سيناء دي حتة المخدرات. سيناء إن ظلت هكذا مش بس هتبقى خطر المخدرات, ده الخطر الزحف الصهيوني المجرم اللي احنا سمحنا له اعترفنا به انه صاحب فلسطين وهو ليس له شبر واحد في ارض فلسطين. ربنا سبحانه وتعالى قال ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. ولما عجز الناس وجبنوا عن دخول ربنا كتب عليهم التيه 40 سنة يتيهن. الأمة تائهة الآن يا دكتور عاطف، أسأل الله أن يشفيها ويأخذ آمين. بيدها آمين. لتؤدي فرض الله عليه.
جزاك الله خير دكتور زكي.
في دقيقتين
في دقيقتين
سيناء تحتاج إلى يعني عدة أبعاد تنموية. أول حاجة التنمية الثقافية والوعي. أيوة. التنمية الثقافية دي بيقوم بها يعني وزارة الثقافة، وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، يعني زي ما بنعمل وزارات كده الاقتصاد والصناعة وبتاع، لا ينبغي أن تكون هناك وزارات خاصة بالثقافة والعلم والمعرفة. ثانيا التنمية البشرية. التنمية البشرية دي عشان يعني لابد وأن نضع في سيناء من يهتم بها من خلال محافظيها، محافظ جنوب سيناء ومحافظ شمال سيناء، أن يكون هناك تعاضد وتعاون. أيضا لدينا وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، لابد وأن يكون هناك يعني تناظر وتعاون لمنع هذه الأشياء. ثم التنمية الاقتصادية. التنمية الاقتصادية من الممكن أن نأخذ من سيناء الكثير والكثير، البعد التجاري، البعد الزراعي، البعد الصناعي، وبذا نستطيع أن نواجه المخدرات بعقلية ناضجة وبتنمية إسلامية تجعلنا نحافظ على هذه الأرض. وأخيرا قضية سيناء يعني قضية إسلامية، قضية قومية، قضية تحتاج إلى يعني مجهودات متضافرة، ولا يوجد تكاسل ولا تراجع ولا تقهقر ولا تخلف. وأعيدك دكتور عاطف، حينما ننظر إلى روح أكتوبر، روح أكتوبر بما فيها من يعني، إذا كان الناس بيقول لك أصل احنا انتصرنا في أكتوبر يعني بعملية الأسلحة و لا، انتصرنا بروح أكتوبر المتسمة بالإيمان، المتسمة بالعمل، المتسمة بالانطلاق، المتسمة بالحيوية، المتسمة في الارتباط بالله رب العالمين.
أشكرك. عزيزة كلمة الحقيقة، فضلت الدكتور ركز على الثقافة، هي المشكلة القضية الخطيرة دي، أن الثقافة منابع الثقافة تلوثت، مبادئ الشرق والغرب. الأمة تحتاج إلى إعادة تثقيف بناء المعتقد الصحيح في القلوب، وثقافة تنطلق من منظومة القيم، قيمة العلم وقيمة العمل وقيمة الإيمان وقيمة العدل وقيمة الشورى وتكريم الله للإنسان، قيمة الصدق، قيمة الوفاء، قيمة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قيمة الدعوة، كل قضية هي ذي القضية. هذه الفوضى العارمة التي تراها وشغل الأمة عن عظائم الأمور، والأمة دي احنا خير أمة أخرجت للناس لربنا سبحانه وتعالى. هذه الأمة الخاتمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وصل بها الآن، تداعى عليها كلاب الأرض كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. السبب إيه؟ هذه الثقافة دي. فلذلك أعتقد حلقة خاصة كيف نعيد تسقيف الأم، هذه القضية لو نحن مش هنحتاج لكل المشاكل التي نتعرضها الآن. جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا، شكرا لكم أجمعين، ضيوفنا الكرام جزاكم الله خيرا، مشاهدينا الأحباب جزاكم الله خيرا. ونتمنى بالفعل أن يكون شعار اللجوء إلى القرآن والسنة يعني هو الحل لجميع مشكلتنا، وأن يكون روح أكتوبر وشعار الله أكبر مرفوع في كل المجالات، الله أكبر في الزراعة، الله أكبر في الصناعة، الله أكبر في التعليم، الله
ربك
أكبر
فكبر
في كل أمورنا، بمعنى تحكيم حكم الله عز وجل وشرعه والتأسي بمبادئ وآداب وأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته. بكده نعود لروح النصر ونحقق النصر في جميع المجالات ونحمي جميع بلادنا وجميع أبنائنا. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.